إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبدأ بإذن الله عز وجل في أول كتاب الصلاة من صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب بدء الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، حدثنا محمد بن بكر الحديث، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج الحديث، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له، قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. هذا أول بدء الأذان، وقد بدأ به الإمام مسلم باعتبار أن الأذان هو مقدمة الصلاة، لأنه هو الذي ينادى به لمعرفة أوقات الصلاة. فمن شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، ومن علامات العلم بدخول الوقت أن يسمع الإنسان الأذان. فالأذان إذن هو مقدمة الصلاة. والصلاة بمعنى في اللغة الدعاء، ومعناه في الشرع التعبد لله عز وجل بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله التعبد لله مما يحب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يزيدها في التعريف، فغالب الفقهاء إذا عرفوا العبادات يعروها من هذا القيد، ولكن هو قيد حسن، لأن هذه الأفعال والأقوال لو فعلها الإنسان ليس على وجه القربة لا تكون هي الصلاة، المشروعة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها كالصيام والحج والزكاة ونحو ذلك. ومقصودنا هنا الكلام عن الأذان. وقد بين في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن الصحابة رضي الله تعالى عنه لما قدموا المدينة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني يصومون أو يقدرون حين الصلاة يعني وقت الصلاة، يتحينون يعني يطلبون الوقت أو يقدرون الوقت. وأنا طبعا لا شك أن الأمر فيه مشقة لاختلاف تقديرات الناس، يعني نقول مثلا بين الظهر والعصر بالتقريب قد إيه، هتلاقي واحد يروح بدري شوية، واحد يتأخر، واحد ما يلحقش، فيبقى الأمر فيه مشقة. ولم يكن شرع الأذان بعد، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليشاورهم في هذا الأمر. وهذا منه صلى الله عليه وسلم من حسن سيرته مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإنه يشاورهم في هذه الأمور المهمات فيسمع لآرائهم. والمشورة ليس كما يدعيها البعض انها نظام الديمقراطية كما نسمع بعض الخطباء او بعض الوعاظ يقول هذا. يقول الاسلام هو اول من جاء بالديمقراطية، فاعطى للناس كل واحد يقول رأي الحرية. اقول لا، الامر ليس كذلك، لان نظام الديمقراطية نظام تعبد لغير الله عز وجل، ان يجتمع الناس على رأي فيشرعون ويجعلون نظاما بناء على رأي الاكثر، حتى لو كان رأي الاكثر هذا هو الايه الاضل وهو الاذل، لكن طالما ان الاصوات وافقت على هذا الرأي حتى لو كان كفر فان هذا هو الرأي الذي لابد ان يعمل به ارضاء لرغبات الناس واهواء الناس، فيظنون بذلك ان هذا عدل، لان اذا كان الاكثر يكون بهذا الرأي فحكم الاكثر لابد ان يكون جاري على حكم الاقل، وهذا اشبه بحكم الغابة. اذا اردنا ان نعبر عنه فنقول هذا حكم الغابة، لان حكم الغابة القوي يسير رأيه على الضعيف او يسير امره وحكمه على الضعيف، لان القوة هنا قوة الصوت وليس قوة العضلات، فمن كان رأيه او اختياره في الصوت الاكثر فهذا هو الحكم الاغلب وهذا هو الذي يشرع ويسن. واما هذا من ناحية، من ناحية اخرى انه تعبد لغير الله عز وجل وتشريع وجعله حكما وند لله سبحانه وتعالى. اما حكم المشورة فهو يندرج تحت التعبد لله عز وجل. اولا لا مشورة في احكام الشرع في الواجبات والمحرمات والمكروهات والمسنونات مما شرعه الله عز وجل، لما المشورة تكون في الأمور العامة التي لم ينزل بها بعد تشريع. وأما الرأي فإن الرأي يقوم على الاجتهاد، يقوم على الاجتهاد، وقد يكون رأي الأقل هو الأصوب إذا كانت الحجة معه، وقد يكون رأي الأكثر هو الأصوب إذا كانت الحجة معه. إذن القضية ليست قضية إيه أكثرية ولا أقلية، القضية قضية إقامة الحجة والبرهان، فمن كانت الحجة معه والبرهان معه فهو الرأي الذي يؤخذ وهو الرأي الذي يقدم. انظر مثلا الى مشاورة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي بكر الصديق حين اراد الصديق ان يحارب المرتدين. قال: كيف تقاتل قوما يقولون لا اله الا الله وقد قال صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. قال ابو بكر: فوالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو كانوا لمنعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فان الزكاة حق المال. يعني كما ان هناك في حق يجب عليهم بالصلاة، فان الله عز وجل اوجب عليهم حق في اموالهم في المال. قال عمر: فما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق. ليس هذا من باب التقليد الاعمى ولا من باب الاهواء، ولكن لو كانت القضية كذلك لم ساق عمر ولم يخاطب ابو بكر من اول الامر، لكنه ذهب يناقشه ولم يكن الحديث كاملا عند عمر، فذهب يناقش الصديق. ولو كانت القضية قضية انه ينساق للرأي فكان سكت، او كانت مسألة فعلمت انه ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق، بمجرد ان في شرح صدر ابي بكر فكن لا ولا، انما علم عمر هذا الانشراح بعد البيان وبعد المناقشة وبعد الحجة، فعندئذ ايقن عمر بن الخطاب ان رأي الصديق هو الصواب وانه الحق، وان الله شرح صدر ابي بكر بالحق وبالحج والبرهان. ولذلك نقول ان الله عز وجل يقول في كتابه: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فليست القضية قضية الاكثر، ولكن القضية قضية الدليل والحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه، ومن اداب المشورة ان كل انسان يقول قوله وعلى الحاكم او القاضي او الامير ان ينظر في المصلحة فيختار الرأي الاصوب، ويبقى لا يلزم ان كل من تكلم ان يؤخذ بقوله. فاذا من فوائد المشورة لما يجتمع الناس ويأخذون بمشورة رئيس الامر السداد يشعر الجميع ان الرأي رأيهم جميعا لانهم تشاوروا في الامر، ولذلك يسمع النبي عليه السلام لكل رأي. فهذا يقول: نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، نجيب جرس ولما يجي وقت الصلاة نلم الجرس، خبط الجرس والناس يخرجون للصلاة، وهذا امر يجتمع عليه الناس لا شك ان الصوت هيجتمع على الناس، تعرف ان هذا الصوت حان وقت الصلاة يخرجون، خاصة اذا كان في مكان ليس فيه نصارى، يعني ان بلق كلهم مسلمين وخلاص بندق المفروض يبقى هذا وقت الاجتماع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. لماذا؟ لان فيه مشابهة للنصارى، وقاعدة الشرع القاعدة الكلية في الشرع عدم مشابهة اهل الكفر عموما، لا يهود ولا نصارى ولا كفر ولا اي شيء، ان هذا الدين جاء مميزا، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى على من يشابهون اليهود والنصارى فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حظ القزة بالقزة حتى لو دخلوا زحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهذا انكار منه عليه الصلاة والسلام لهذه المشابهة. واذا بقوم اخرين يقولوا: بل نتخذ بوق، زمارة كده لما يقعد في الصلاة ينفخ فيها واحد يعمل صوت مثل بوق اليهود. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا؟ لأن فيه مشابهة لليهود. وطبعا يأتي في بعض الأحاديث أن بعضهم قال نشعل نارا، أو رأوا أن يوروا نارا يعني يشعلوا نار، ولما يجي وقت الصلاة يوم عاملين نار كده والناس تعرف أن وقت الصلاة جاء. برضه كره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا إيه فيه مشابهة للمجوس. ولم يجتمع الناس في أول مرة وثاني مرة، يعني الأمر شغلهم كثيرا. حتى قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالناس؟ وهذا رأي صواب، وهذا يدل على قوة عمر وحسن قريحته وفهمه كيف لا، وهو الملهم الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لكل أمة محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. لكل أمة إيه؟ محدثون بفتح الدال المشددة، بخلاف محدثون. محدث غير المحدث. المحدث ده العالم الذي يحفظ أحاديث النبي عليه السلام، واختلف طبعا في الكمية التي يحفظها، ويعرف الأسانيد ويعرف هذه الأحاديث رواية ودراية. أما المحدث الملهم الذي يقول القول قبل أن يأتي به الشرع، ثم يأتي الشرع موافقا لقوله، فهذا يقول له إيه؟ محدث. فقال عليه السلام لكل أمة محدثون، يعني الأمم السابقة كان فيها الإيه محدثين كثير. وإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب، وكأن الأمر في هذه الأمة مقصور محدث في عمر بن الخطاب فقط، لأن النبي عليه السلام لم يوسع المجال. وقد يقول قائل كيف هذا؟ أليست هذه الأمة هي أفضل الأمم؟ فكيف كانت في الأمم السابقة المحدثون كثيرين وليست في هذه الأمة؟ يعني النبي عليه السلام بيوصف الأمة السابقة فيها محدثون كثيرين، لكن في هذه الأمة إن كان فيها فعمر بس. فهل هذه منقوبة ولا مسلبة؟ من المعلوم أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؟ نقول نعم، لأن هذه الأمة لا تحتاج إلى المحدثين، لأن الله عز وجل أتم النعمة وأكمل الدين. مش محتاجين ان يجي ناس يقول لك ايه انا شفت رؤية وحدثني قلبي عن ربي وانا ملهم او عرف سلة بالاشارات او هذا كله، احنا مش محتاجين ليه، او بالرؤية او بالالهامات او نحو ذلك. نقول كل هذا باب اغلق، لان الله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فهنا استراح النبي صلى الله عليه وسلم لرأي عمر بن الخطاب، وقال يا بلال قم فنادي بالصلاة. قد يشكل على ذلك الحديث الذي عند أبي داود، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا الصحابي الذي ليس له إلا حديثا واحدا، لأنه يعرف له حديث إلا هذا الحديث، وهو حديث الرؤية التي رأى. هذا الصحابي من انشغاله من كثرة مشورة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية، فرأى رجل معه ناقوس، قال له أفلا تبيعني هذا الناقوس؟ قال ماذا تصنع به؟ قال ننادي به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. قال إذا كان وقت الصلاة فنادي أو تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعلمه الأذان. ثم تأخر قليلا ثم علمه الإقامة. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الرؤيا فقال إنها لرؤيا حق، قم فألقها على بلال فإنه أندى منك صوت. قام سيدنا بلال قول الله أكبر الله أكبر، سيدنا بلال إيه يكبر. فجاء عمر الخطاب يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى. المشكلة هنا إن إيه؟ إن عمر الخطاب قال قبل كده أولا تبعثون رجل ينادي في الناس، يبقى إيه؟ الرأي رأيه. وهنا جه متأخر وبيقول لقد رأيت مثل الذي رأى. فكيف نجمع بين الحديثين؟ طبعا الحاضر في مذهب قبيلة هيعرف يجاوب، لما حضرش ممكن بقى يجاوب منه. حد حضر ولا محمد ما حضرش؟ حضرت مذهب قبيلة في الأذان؟ اللي حضر مذهب قبيلة الأذان رفع إيده. طيب يبقى أنتم المفروض تدفعوا غرامة. نقول الجمع بين الحديثين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اقترح دون أن يذكر الألفاظ أن نبعث واحد ينادي بالصلاة. يعني سيدنا بلال يطلع يقول إيه؟ يا جماعة الصلاة، الصلاة، الصلاة جميعا، مفيش ألفاظ. لكن سيدنا عمر اقترح النداء فقط دون أن يذكر ألفاظه، لم يكن عنده ألفاظ يقولها. فاقترح أن يبعث رجلا ينادي بالصلاة. ثم بعد ذلك رأى هذا الصحابي الرؤيا، ورآها عمر بن الخطاب في نفس الليلة، لكن هذا الصحابي عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عمر. فجاء عمر وقال لقد رأيت مثل الذي أرى، يعني ألفاظ الأذان المعروفة المشهودة. يبقى عمر الخطاب في بادئ الأمر اقترح النداء بالصلاة دون أن يذكر ألفاظ النداء، لكن الرجل تعلل في الرؤيا ألفاظ النداء. طيب هل يدل هذا الحديث أو نستدل بهذا الحديث على أن من رأى رؤيا فيها عبادة، لأن الأذان عبادة، على أن من رأى رؤيا يأمره فيه رجل بعبادة ما أنه تشرع هذه العبادة؟ نقول الجواب لا. طب ما ازاي يا عم اهو الراجل شاف الاذان وعملنا به الامه كلها لغايه يوم الايام سلم به؟ نقول انما لاقرار النبي عليه الصلاه والسلام، وقد يكون اقراره هذا بوحي ما الله اوحى اليه ان هذه الرؤيه هي دي الاذان اللي تعمل به، او يكون باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اما واحد يشوف رؤية لذكر معين، واحد من يوم جايب لي ورقة او يعني سأل في التليفون ان واحد يوزع ورقة في المسجد وفيها اذكار، وقال لهم يا جماعة الذكر دوت مش وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مكر، لكن ده مش عارف سيدي في مين في يوم من الايام شاف في المنام سيدنا الخضر وراح معلمه ايه ذكر كده طويل، قول لي اللي هيقول الذكر ده ليه ثواب كده ودي فضل، هل هذا يشرع؟ نقول هذا لا يشرع، هذا لا يشرع حتى لو انه في الفاظ كويسة وفي كلام جميل، لكن الدين لا يكون هكذا. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والانسان لابد ان يكون على بينة كيف يعني ما هو الشيء المشروع والشيء غير مشروع. مش كل حاجة تتوزع وكل حاجة تتعلق وكل حاجة تتقال وكل كلام كده يتمصمص له الشفاء، يبقى ده كلام كويس وكلام من الدين. خد من عبد الله واتكل على الله، ما ينفعش. لا، ده انت لازم تتاكد ان دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وان ده هو شرع ربنا سبحانه وتعالى. اما غير كده فهذا لا يصح ابدا ان يتعبد المسلم بهذا. فنقول ان الرؤيه لا يؤخذ منها تشريع، وانما شرع الاذان لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انها لرؤيا حق فالقه على بلال فانه اندى منك صوتا. ومما يستفاد من هذا الحديث اختيار الكفاءات. يعني هذا الرجل الذي راى الرؤيا من الممكن ان يقول انا احق بالاذان، ده انا اللي ايه اللي ربنا مني عليا واداني الفضل ده. حتى احنا بنقول لا يعرف عبد الله بن زيد اللي عبد ربي في حديث الا في ايه في هذا الحديث، ربنا كرمه بهذه الفضيلة ان يشرع الاذان بالرؤية التي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه. لكن مع هذا لم يكن هو المؤذن، اختار النبي عليه الصلاة والسلام رجلا غيره لانه له كفاءة بهذا، فانه اندى منك صوتا. اختار النبي عليه الصلاة والسلام بلال لصيته وحسن صوته رضي الله تعالى عنه. فهذا هو بدء الاذان. ثم يقول الامام النووي في عنوان الحديث الذي بعده: باب الامر بشفع الاذان وايثار الاقامة. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد الحديث، وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن علي جميعا عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابة عن انس قال: امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. حمد الله. زاد يحيى في حديثه عن ابن علي: فحدثت به ايوب فقال الا الاقامة. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري، اخبرنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال: ذكروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا ان ينوروا نارا او يضربوا ناقوسا، فأمر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الاسناد: لما كثر الناس ذكروا ان يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير انه قال ان يوروا نارا. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدثنا ايوب عن ابي قلامة عن انس قال: امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. فهذا اول الكلام في الفاظ الاذان، فهو حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. يعني تكون الفاظ الاذان شفع، والشفع هو الزوج لعدد المثنى يثني الالفاظ، والفاظ الاذان كما هو معلوم: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فهذه شفع، والشهادتين كذلك، وحي على الصلاة كذلك، حي على الفلاح، ثم الله اكبر الله اكبر، ثم يختم بقوله لا اله الا الله. ويوتر الاقامة اي تكون الفاظ الاقامة وتر، كما نعلم فيقول الله اكبر الله اكبر، قد يقول واحد هذه الشفع، نقول هي وتر بالنسبة للاخرى، فاذا جعلناها كلمة واحدة يعني لفظ واحد، يبقى الله اكبر الله اكبر مرة واحدة امام الثانية اللي هي تبقى مرتين اللي هم اربعة، يعني ان الثانية الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فكل اثنين يؤخذ منها واحد، فتكون ايه فتكون هي الاخرى وتر. وكذلك الشهادتين، يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ظاهر الحديث ان يقول قد قامت الصلاة ويوتر الاقامة، ظاهر الحديث من جميع الالفاظ وتر. نقول الرواية الثانية إلا الإقامة يعني يشفع فيها، يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ولذلك ثبت في المذهب المالكي أنهم يوترون لفظ الإقامة، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، يقولها مرة واحدة، لكن هذا لم يثبت في السنة أبدا. كما بقى ابن القيم في زاد المعاد أنه لم يثبت البتة أن النبي عليه السلام أمر أن تفرض لفظ الإقامة، لم يثبت هذا أبدا، إنما الثابت أن يوتر جميع الألفاظ إلا قولي قد قامت الصلاة يقولها مرتين. نعم ثبت أن يشفع ألفاظ الإقامة كما سيأتي في حديث أبي محذورة، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا أيضا إيه ثابت، ولكن أن يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة هذا لم يثبت في حديث أبدا. وقول أنس بن مالك أمر بلال، هذا مما هو معلوم عند أهل الحديث أنه يقال في حكم المرفوع، لأن الحديث إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع، فهذا تقسيم الحديث بالنسبة إلى قائله. الحديث إذا أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له حديث مرفوع، يبقى إيه هو الحديث المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، هذا طبعا أو صفة إلى آخره، هذا عند المحدثين. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى تابعي كمن دونه. طيب ما أضيف إلى النبي يعني إما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، أو فعل رسول الله كذا، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فأقره. لكن هنا هذه الصيغة أمر بلال، لا فيها قال رسول الله ولا إن بلال أذن فأقره النبي ولا كذا، كان أمر بلال. قال أهل العلم أما صيغة أمر بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا أو من السنة كذا، كل هذه الألفاظ في حكم المرفوع، لأنه إذا قالوا أمر فإنه يفهم منه نسبة الفعل إلى الآمر في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يقول أمر بلال فالذي أمره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول عنه في حكم المرفوع أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال فحدثت به أيوب لو أيوب السختياني فقال إلا الإقامة، وهذا من دقة العلماء في نقل الإيه الأحاديث، ما يعني العلماء يدققون في اللفظ والكلمة، لأن رب كلمة تغير حكم، فإن هذا اللفظ لم يرد لفهم منه على ظاهر الحد ويوتر الإقامة، لكن يجي يقول إلا الإقامة، يبقى الإقامة ليس فيها الوتر ولكن فيها التشريع. وزيادة في هذا الحديث ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، يعني يضيئوا نار تطلع ويضيئها دائما. في الرواية الثانية يوروا نارا يعني يشعلوا نار، أفرأيتم النار التي تورون، تورون يعني تشعلون النار، أنتم تشعلون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، فأمروا أن يوروا نار، يعني ذكروا ذلك. ما سألت نجيب نقوص، ما سألت نوقد نار أو نشعل نار أو نحو ذلك، إلى آخر ما ذكر في الحديث. باب صفة الأذان. حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو غسان حدثنا معاذ، وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، وحدثني أبي عن عامر بن الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذا الحديث فيه زيادة ألفاظ. أما قوله في أول الحديث: الله أكبر الله أكبر، ذكرها مرتين، فقد جاء في غير الصحيح مسلم أنها أربعة. ولذلك بعض العلماء اعتبر هذه اختلافات في الرواية، فيرى جواز تسمية التكبير، يرى جواز تسمية التكبير، وبعض العلماء قال: لا، نأخذ بالزيادة، جمعا بين الروايات، فالزيادة تكبير، تربيع التكبير، تربيع التكبير مع الترجيع. يبقى احنا خلنا هناك ايه؟ تربيع التكبير مع تسمية الاذان في حديث بلال، قول الله اكبر اربع مرات، حديث بلال وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هنقول الله اكبر اربع مرات، وكل لفظ الالفاظ الاذان مثنى مثنى، الا قول لا اله الا الله في اخر الاذان. وهذا الحديث فيه التربيع مع الترجيع. الترجيع اللي هو ايه؟ ان يقول الشهادتين اولا بصوت منخفض، ثم يعود فيقولها بصوت مرتفع: والله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، ثم يعود فيقولها بصوت مرتفع. وهذا الحديث قد علمه النبي عليه السلام لابي محذورة، وهو احد المؤذنين للنبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي في كم مؤذن عرفناه؟ سيدنا بلال وابي محذورة، ثالث مين؟ عبد الله بن ام مكتوم، الرابع مساعد القرز. هذا اذن النبي عليه السلام احيانا وليس كثير، عشان كده مش مشهور. يبقى في اربع مؤذنين كانوا للنبي صلى الله عليه وسلم: بلال بن رباح، وابو محذورة، وعبد الله بن ام مكتوم، وسعد القرز. هؤلاء هم مؤذنو النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. القرز قاف ر ظ. ولما نأتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا الحديث على العموم، يعني لو المؤذن قال الترجيع نقول ولا نسكت؟ ظاهر الحديث الايه؟ العموم. يعني لو ماذا قال بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، نقول خلفه أيضا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن إلى آخره، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإن عاد بصوت المنتفع نقول أيضا خلفه لعموم الحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. منكم مؤذنين أو مؤذنين؟ نحن الظاهر مؤذنين. نعم. تقول الأخ يسأل: لما في الصلاة خير من النوم، نقول ايه؟ نقول الصلاة خير من النوم، يعني ظاهر الحديث تقول مثل ما يقول. لكن الرواية اللي يقول في فيها بعض الناس نقول صدقت وضررت، او نقول صدق رسول الله مثلا، اقول هذا نقول هذا كله ليس عليه دليل، انما نرجع للاصل، اي حاجه الحديث جه ينص عليها نعمل بها، لكن ما فيش حاجه نص عليها نرجع للاصل. الاصل ايه؟ فقولوا مثل ما يقول. فقال الله اكبر من الله اكبر، فقال اشهد ان لا اله الا الله، نقول اشهد ان لا اله الا الله، فقال حي على الصلاه، نقول حي على الصلاه. لكن طبعا الحي على تيم جه في حديث اخر وياتي ان شاء الله تعالى، وحن نقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انما الصلاه خير من النوم، نقول فيها الصلاه خير من النوم. حدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن ام مقتوم الاعمى. وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عبيد الله، حدثنا القاسم عن عائشه مثلهم. وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ اكثر من مؤذن، وهذا له فائده خاصه في صلاه الفجر اذا اقمنا سنه الاذانين، يميز الناس بين الاذان الاول والثاني. يعني لو مؤذن هو اللي بيأذن، الناس غالبا الاصوات مختلفه، وده الاصل يعني، صوت كل واحد يختلف عن الثاني، فلما يجي المؤذن اولا يأذن، وبعدين يجي هو يأذن، اللي ما سمعش الاذان الاولاني هيشتبه عليه الامر، يا ترى دوت الاذان الاولاني ولا الاذان الثاني. لكن لما نجعل اثنين مؤذنين ويبقى احنا عرفنا فلان دوت، لما نسمع صوته يبقى ده الاذان الاولاني، ولما نسمع صوت الثاني يبقى ده الاذان الثالث. يبقى هذه لها فائده، وهو ان نميز بين الاذانين او بين مراد كل اذان، لان الاذان الاول كان كما بين النبي عليه السلام ليرجع قائمكم ولينتبه نائمكم. الاذان الاولاني في الفجر المقصود منه ايه؟ اللي قاعد بيصلي اتهجد استعد بقى، حضر نفسه انه وقت الصلاة خلاص، اذا كان يعني لسه في اول الصلاة يجتهد او يقصر شوية من الصلاة ولا يطيل حتى يجد لنفسه وقتا لصلاة الفجر. طيب واللي نايم ما يمشي، يبقى هذا وقت ينتبه برضه يحضر نفسه لصلاة الفجر. ولذلك المشروع او الراجح ان قوله قد قامت الصلاة اللي بنسميها التثويب، قد قامت الصلاة اسمها ايه؟ تثويب في الاذان. الراجح انه يقال في الاذان الاول، وان كان الصلاة خير من النوم. نعم، قوله الصلاة خير من النوم الراجح انها تقال في الاذان الاول، وان كان ذهب الشيخ ابن عثيمين الى ترجيح انها تقال في الاذان الثاني، لكن الراجح انها في الاذان الاول ينتبه النائم. طبعا دلوقتي احنا ايه مشكله، لان نحن نؤذن اذانا واحدا، وهذا مخالف للسنه، خالفوا السنه في اذان الفجر وخالفوها في اذان الجمعه، فجعلوا اذان الفجر اذانا واحدا وجعلوا اذان الجمعة اذانين. طيب يوم الجمعة يتمحكوا في فعل عثمان ويقول لك سيدنا عثمان عمل اذانين، طب والفجر فتعطل الاذان، مع ان طبعا قولهم ان عثمان ان هذه سنة عثمان عفان غير اللي هم بيعملوه، لان عثمان بن عفان جعل الاذان الثاني لعلة، جعله لعلة، وهو ان الناس في السوق بعيد عن المسجد والمؤذن صوته مش هيوصل لهم، فكان يبعث المؤذن الى الزوراء والسوق فيؤذن عشان الناس تقفل تجمع حاجتها وتيجي، على ما ييجوا يكون ايه حال وقت الاذان اللي يطلع في الامام و يؤذن بين يديه. ونقول ان هذه العلة انتفت والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لان الناس الان تستطيع ان تعلم وقت الصلاة باشياء كثيرة، فهذا غير موجود. ولكن اذان الفجر ما زالت السنة لابد ان تكون قائمة، فهذه مخالفة للسنة. فلا بأس مع الخلاف الواقع بين العلماء لقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الاذان الاول والثاني، مع ما نحن فيه من هذا الضيق انه يقول المؤذن في الاذان المشروع الان الموجود الان الصلاة خير من النوم. فان امكن بعض الناس او في بعض القرى ان هم يحيوا هذه السنة فهذا فضل عظيم، لان من دعا الى هدى فله اجره واجر من عمل به يوم القيامة. وياك نعملها ونقول عليها سنة حسنة زي ما بيعملوا البدع ويقولوا عليها سنة حسنة، يعني انتوا غايبين للسنن اللي ماتت المهجورة مش عايزين تحيوها ولو حتى من باب السنة الحسنة اللي بتقولوا بيها كل وقت، وغايبين البدع التي هي ضلال بقول النبي عليه السلام وكل بدعة ضلالة، وتحيوها وعاملين الموارد واكل الحلاوة ومش عارف ايه وتقولوا دي ايه سنة حسنة، لان النبي عليه السلام ما عملهاش ولا حد من اصحابه، فخلقوا السنة في كل شيء. فإن أمكن لبعض الناس أن يحيي هذه السنة فهذا لا شك أنه فعل حسن.
ومن المستفاد من هذا الحديث في اتخاذ مؤذنين كما يعني مقصود الإمام النووي في هذا، أنه لو اتسعت رقعة المسجد،
طبعا زمان كان يحتاجون هذه المسألة، المساجد كانت كبيرة جدا، ازاي دلوقتي كل واحد يبني عمارة يوم ياخد البدروم وعملوا لك مسجد، ولا واخد لك دكانة وعمل لك مسجد ويقول لك بايه عشان يعني يعصم الضرائب والعقارية ومش عارف الكلام ده كله. وهذه هذا الذي فعلوه فرق المسلمين ولم يجمعهم، يعني كثرة المساجد هذه كل شارع تلاقي مسجد واثنين وثلاثة وينافسوا بعض فيها، هذه فرقت المسلمين. واحيانا في بعض الاحياء لا تجد علامة تدل على ان الساكنين دول مسلمين، مساجدنا مشروف الاحياء القديمة طول ما انت ماشي تلاقي مسجد، طول ما انت ماشي تلاقي مسجد، الحياة الجديدة ما فيش ليه المساجد مستخبية، انما تلاقي كنائس طبعا انت ليس ما ينفعش تبقى تحت عمارة، انما المساجد تبقى تحت العماير في اي حتة وانتهى الامر. لكن حتى اهل الحي لا يفكرون ان هم يشتروا قطعة ارض وتبقى ايه مسجد جامع، يفكروش في هذا. فهذه المساجد فرقت المسلمين، لا كل مسجد بقى ايه ثلاثة اربعة، طبعا لما هي واحد يخش لا جامع ثلاثة اربعة يوم يخش في قلبه ايه الكفن، يقول لنا نفسه لما بتصليش انا كمان ايه زي زيهم. لكن لما يخش المسجد ويكون مسجد جامع ويجتمع اهل الحي فيه، يعني حتى اللي ما بيصليش يخش على جنبه ويشوف الناس كده ايه طالعه في كل وقت صلاه لها جلبه، والناس رايحين الجامع وطالعين من الجامع وفي حركه على باب الجامع يعني حتى المساجد الصغيره ديت اثرت كمان على المساجد الكبيره. عامل زي التاجر اللي بيفتح محله دي كام واحد كده ايه يقف على الرصيف يبيع فيقفل، لا ده هو ده بيبيع ولا ده بيبيع. فهذه المساجد ضيقت حتى على المساجد الجامعه، فتبص بقى المساجد كلها مساجد خاوية. لكن المفروض ان يبقى فيه مساجد جامعة يجتمع فيها الناس ويتعارفون فيها ويتآلفون فيها وتتحقق فيها كلمة الجماعة. هناك بعض المساجد الامام والمؤذن والخادم والمصلي واحد بس، يفتح الجامع يأذن يفضل قاعد مش حد جاي، يقوم يقيم الصلاة يصلي في الجامع. هذه طبعا ايه هذه كلها تفرقة. لكن مقصود الامام النووي من هذا العنوان ان قديما كانت المساجد تبقى كبيرة، واحيانا المؤذن يجي اذن مثلا من جهة دية ما يسمعش اللي ورا، فالعلماء قالوا انه ممكن يؤذن اكثر من واحد، يعني واحد يؤذن من هنا واحد يؤذن من هنا بل احيانا يرون انه ممكن يؤذن اربعة من كل جهة يؤذن ايه واحد ثلاثة اطروحة المسجد قوي بحيث ان الصوت يصل لجميع الناس فلا بأس لذلك. داخل اختلف ولا يؤذن في وقت واحد ولا يؤذن واحد بعد الثاني اختلفوا في هذه المسألة. ومما يستفاد من هذا الحديث ايضا جواز اذان الاعمى, لان من الناس من قال الاعمى لا يؤذن. ليه؟ قالوا لان الاذان متوقف على معرفة الوقت, ومعرفة الوقت يعني معناه لازم يكون بصير عشان يشوف الفجر طلع, فهو اعمى يعرف الفجر طلع ازاي, او الظهر وقت الزوال, او العصر, او المغرب غروب الشمس, او العشاء غروب الشفق. نقول يجوز اذان الاعمى اذا كان هناك بصير يعلمه, خلاص الوقت جاء حال اذن. وكان كما جاء في الرواية وعبد الله بن مقوم وكان رجلا اعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت, هي الاخ من ايه يعلمه. ومما يستفاد من هذا الحديث جواز ذكر الرجل بعيب فيه اذا كان ذلك ليس على سبيل المنقصة, او كان ذلك للتعريف او للمشهورة او للفتوى او نحو ذلك. فانا قال ابن ام مقتوم الاعمى فاستفدنا منه حكم اذان الاعمى انه جاء, واستفدنا منه معرفة من هو المؤذن وليس ذلك على باب التنصيص. نقول كذلك يعني اذا فات المشورة في الواحد جي سألك عن شخص يريد ان يخطب ابنته مثلا وانت تعلم منه صفة معينة تتعلق بهذه العلاقة, مش تجيب له بقى الايه كل شيء, لا تجيب الصفات الخاصة اللي هو تتعلق بهذه العلاقة. فهل يجوز ان تذكر عيبة؟ نعم, بس انه بخيل مثلا, ولا والله ده راجل صالح صلي وكل حاجة بس فيه داء البخل مثلا, كان يرى بقى ان يرضاش مسألة ايه خص ترجع له. ايه الدليل؟ حديث فاطمة بنت قيس خطبها, ها فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وابو جهم, خطبها معاوية ابو جهم, فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول خطبني معاوية ابو جهم, فقالت اما معاوية فسعلوق لا مال له, في رواية ترب لا مال له, ترب يعني له اضطراب, زي الحديث فصل بذات الدين تربت يداه, ايه ده تلزق بالارض اذا لم تنصل لذات الدين. فقال لها هذا لا مال له. واما ابو جهم فضراب للنساء, في بعض الروايات فلا يضع عصاه عن عاتقه, طبعا بعض العلماء فسر على ايه لا يضع عصاه عن عاتقه ان هو تسييد السفر, دايما عصايته على كتفه ايه شايل شنطته يعني على رقبته وماشي, لكن نقول هذا التفسير غير صحيح. يكون يمكن تفسير تسييد السفر كويس عند بعض الناس, يقول لك يا هناء كل شويه جاي له عقد عمل وراح جاي فلوس وجاي, لكن عصا عن عاتقه الكنايه عن المعنى الثاني الذي تفسره الروايه الاخرى, عصا على رقبته على طول لما تتكلم المرأة بيضرب على طول مع المستفاد. فهو قال في الروايه الاخرى فضراب للنساء ولكن اخطب لك اسامه, سبب النساء فخطب لك اسامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس لانه مستأمن في المشهورة, مستشار ايه مؤتمن, هذا يقول حقيقه. فذلك لما جاءت المرأة تسأل النبي عليه السلام ان زوجها شحيح, يبقى هذا يدخل باب الاستفتاء فتوى ان شحيح لا يعطيها ما يكفيها, فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الى اخر ذلك. فذكر العيوب احيانا جائزة ما لم يكن ذلك على سبيل المنقص, واحد مش قاعد كده عمال يتكلم اصلا ده في كذا وفي كذا وفي كذا, انت مالك بتقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ كان في حاجة وضرورة من سؤال او فتوى او استشارة
صفحة أو إعلان أو نحو ذلك فلا بأس. ولذلك من المحدثين من كان معروف بهذه الصفات مثل عبد الرحمن الأعرج اشتهر بهذا، ها صحيح بقى لقب معيب عنده من صغره لكن العلماء خلاص تميز بهذا، فلان البطين، فلان مطين، فلان الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، ونحو ذلك. بل إن منهم من كان يغضب أحيانا زي إسماعيل بن علي اللي مر علينا، وإسماعيل بن علي اسمه إسماعيل بن إبراهيم، وعلي هذه أمه، وعلي أمه، وطبعا أن ينسب الرجل لأمه هذه في تهمة، هذه في تهمة. فكان يقول هو من قال إسماعيل بن علي فقد ارتابني، يعني هو ما قالش عايز كمان ايه حد يقول هذا يناديه بهذا، لكن لما الشهرة بين الناس او يمكن قدام بعض الناس او قلنا اسماعيل بن ابراهيم حد يعرف، لكن الشهرة من صغره بهذا اسماعيل بن علي لا يقولون ذلك على سبيل السب ولا على سبيل الغيبة ولا على سبيل المنقصة ولا على سبيل التهمة ولكن على سبيل التعريف. فرأوا ان مصلحة تعريف السند تعريف وحماية الدين وحفظ السنة أولى من غضبه هو الذي يقول من قال كذا فقد ارتدى. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الخمداني حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان، يعني كأن الأذان أو هذا يدل على أن الأذان علامة على تمييز دار الكفر من دار الإسلام، لأنه إظهار شعائر الدين، فإذا ظهرت شعائر الدين فهذه علامة مميزة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على قوم ينتظر حتى الصلاة، فإن سمع أذان خلاص لا يغير عليه، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. ولذلك قال أهل العلم ما حكم الأذان، اختلف أهل العلم في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة. فمن العلماء من يقول هو سنة مؤكدة، والراجح أنه واجب على الكفاية. ودليل الوجوب أولا أنه الذي كان يداوم عليه النبي عليه السلام كل حياة، ما تبقش أبدا بعد تشريع الأذان ان في صلاة من الصلوات لم يؤذن لها. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه فاذا حضرت الصلاة فليأمكما اخبركما فليؤذن لكم احدكما وليأمكم اخبركما، فقالوا هذا امر، والامر يفيد الوجوب. ثالثا انه علامة على شعار الدين، وعلى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر من كان يؤذن لا يغير عليه ومن كان لا يؤذن يغير عليه فلا يترك هذا. استفاد العلماء من هذا انه لو اتفق اهل بلد شكرا بتابيه بعد ما حقق المسألة وقال هو واجب، قال والخلاف لفظي، يعني العلماء بيقولوا سنة مؤكدة، اتفقوا على انه لا يجوز لاهل بلد ان يتفقوا على ترك الاذان، يعني ما ينفعش قرية كده الناس بحالهم كده يجوا كلهم كل البلد فيها اربع خمس مساجد يا جماعة خلاص احنا ايه مش هنأذن النهاردة، ما ينفعش، او نترك الاذان او ما فيش داعي ايه نشوش على الناس، احنا كده عرفنا معانا الساعة كلها معانا ساعة ها، ودلوقتي في ساعة عصرية ها بترن لوحديها وقت الاذان ها، تبقى محضر نفسك نوزع على كل واحد ساعة ويجي وقت الاذان يجي خلاص. نقول اذا حدث هذا فعلى الامام الامير يعني
الحاكم أن يقاتل أهل هذه القرية حتى يقيموا الأذان، حتى يقيموا شعار الدين، يبقى الخلاف خلاف اللفظ سنة مؤكدة ولا واجب. المهم النهاية ايه؟ لازم تأذن، لازم الناس تأذن، ولا يشرع أبدا أن يتفق أهل البلد على ترك الأذان. وحدثني زهير بن حرب، نكتفي. نعم نعم، حتى بعد احنا نتكلم دلوقتي عن الأذان الايه الأساسي، لكن بعد كده نتكلم بعد ايه بقى لو واحد يجي يصلي لوحده جماعة تانية، مش كده؟ هذا يشرع لهم الأذان، لكن الأذان الأساسي لابد أن يعلن، ولكن بعد ذلك فهذا ليس على الوجوب، ولكن نقول هو مشروع، هو مشروع إذا أذن الأذان العام. ولذلك هل يجوز أن يصلوا من غير يعني جماعة واحد طلع صلي في البيت من غير ما يؤذن؟ أي يجوز، لكن المشروع في حقه الأفضل في حقه أن يؤذن وأن يقيم الصلاة. جماعة تانية الأفضل لهم أن تؤذن وتقيم الصلاة، بس يؤذن على قدر الايه الحاضرين. ها مجموعة نساء في البيت يصح ان تؤذن لهم واحدة للحاضرات ويصلينا جماعة وتقيم الصلاة ونحو ذلك، لكن محمد كلام عن الاذان العام، اذان القرية هو صار اول الوقت، هذا لابد ان يقام وهذا فرض على الكفاية. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر، وكان يستمع الاذان، فان سمع اذانا امسك والا اغار، فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فاذا هو راعي معزى. وهذا يدل على ان الانسان لو قال لوحده في جبل او في شرج الجبل او في نحو ذلك وحال وقت الاذان، فهذا ايضا يسن له او يشرع له ان يؤذن، وهذا افضل حتى لو قال لوحده ويرفع صوته بالاذان، لما ثبت في الحديث عن سعيد الخدري يقول عبد الرحمن بن ابي صعصع اني اراك تحب البادية، فاذا كنت في باديتك فحان في الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شجر ولا مضر الا شهد له يوم القيامة. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.